الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد، 105 ميجاهرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحرة لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، وأدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة كفاح الحبيب لمتابعة عرض لأهم الأنباء.
مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي جورج بوش أنه لا يعرف ما إذا كان زعماء إيران قد أمروا قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني بتزويد مقاتلين في العراق بعبوات ناسفة. بوش قال في مؤتمر صحفي أن ما تعرفه إدارته هو أن قوة القدس قامت بدور أساسي في تزويد شبكات داخل العراق بهذه العبوات، مشيرا إلى أن ما لا تعرفه إدارته يتمثل فيما إذا كان كبار زعماء إيران قد أمروا قوة القدس بأن تفعل ما فعلت. يذكر أن مسؤولين أمريكيين في بغداد قالوا في وقت سابق أن أعلى المستويات في الحكومة الإيرانية ضالعة في الأمر. قال المتحدث باسم قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة في العراق الميجر جنرال ويليام كالدويل إن الزعيم الديني مقتدى الصدر غادر البلاد وإنه موجود الآن في إيران. كالدويل قال للصحفيين في بغداد إن جميع الدلائل تشير إلى أن الصدر غادر العراق الشهر الماضي، مؤكدا أن قوات التحالف تتتبع تحركاته عن كثب. وكان مساعدون للصدر قد نفوا ما ردده مسؤولان أمريكيان بارزان بأنه ربما غادر البلاد إلى إيران لتجنب هجوم ضد المتشددين، حيث أكد أربعة من مساعدي الصدر أنه ما زال في العراق، وأشار بعضهم إلى أنه في مدينة النجف لكنه قلل من ظهوره العلني لأسباب أمنية. يذكر أن شبكة ABC نيوز التلفزيونية الأمريكية كانت قد ذكرت أن الصدر فر إلى إيران بسبب مخاوف من احتمال استهدافه في قصف أمريكي والقلق على سلامته بسبب صدع داخل منظمته. من جانب آخر قال كالدويل إن الطائرة الهليكوبتر التابعة لمشات البحرية الأمريكية التي تحطمت بالعراق الأسبوع الماضي وقتل فيها سبعة كانوا على متنها أسقطت بواسطة قطعة سلاح متطورة. ولم يحدد المتحدث الأمريكي الأداة المستخدمة في إسقاط الطائرة، لكنه شدد على أنه لا يعطي أي استنتاجات بشأن مصدرها. وكان بيان أصدره الجيش الأمريكي نقل عن المتحدث العسكري الميجر جيف بول قوله إن الأدلة المبدئية أشارت إلى سقوط طائرة من طراز CH-46C نايت نتيجة خلل فني، وأشار إلى أنه بعد إجراء مزيد من التحقيقات باستخدام جميع الوسائل المتاحة تأكد أن سبب الحادث كان نيرانا معادية. قالت القوات متعددة الجنسيات في العراق أنها قتلت 15 مسلحا في عمليات مسلحة نفذتها ضد مقاتلي القاعدة وشبكة التفخيخ والعبوات الناسفة المرافقة لها في منطقة عرب جبور ببغداد. بيان للقوات أفاد بأن العمليات شنت استنادا إلى تقارير استخباراتية. من جانب آخر اعتقلت القوات 27 من المشتبه بهم في سلسلة من الغارات استهدفت شبكة القاعدة في العراق في كل من الرمادي وبغداد والقرمة. وأكدت القوات في بيان أنها استولت خلال تلك الغارات على أجهزة كمبيوتر ومعدات إلكترونية. أعلن الرئيس الوزراء العراقي نور المالك اليوم رسميا إطلاق الخطة الأمنية في بغداد التي تهدف إلى إحلال الأمن في العاصمة. المالكي قال في كلمة ألقاها خلال لقاء مع عدد من مسؤولي محافظة كربلاء إن خطة فرض القانون بدأت في بغداد. وكان الفريق الركن عبود قنبر الذي عين قبل أسبوعين قائدا لعمليات الخطة قد تلا أمس بيانا أعلن فيه إجراءات الخطة الأمنية الجديدة التي تمثلت في غلق الحدود البرية مع سوريا وإيران لمدة 72 ساعة وتقسيم العاصمة العراقية إلى 10 مناطق أمنية ومنح صلاحيات واسعة لقوات الجيش والشرطة العراقية وتضمنت استجوابة وتفتيش وتوقيف الأشخاص عند الضرورة وفقا للقانون. اعتقلت الشرطة الفرنسية 11 شخصا بينهم 4 نساء في باريس وجنوب فرنسا في إطار عملية لمكافحة الإرهاب تستهدف شبكات تعكف على تجنيد مقاتلين في العراق. مصدر في الشرطة أوضح أن 6 أشخاص اعتقلوا صباح اليوم في ضاحية تابعة لمدينة تولوز بجنوب فرنسا، مشيرا إلى أن عددا من هؤلاء المعتقلين وصل إلى فرنسا مساء الثلاثاء قادما من سوريا. المصدر قال إن شخصين آخرين اعتقلا في جنوب غرب فرنسا وثلاثة في ضاحية بباريس. قال وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل إن بلاده لا ترى ما يعوق التعاون مع روسيا في تطوير برنامج للطاقة النووية. الفيصل أضاف في مؤتمر صحفي إنه ليس هناك أي عوائق للتعاون بين البلدين في شتى المجالات فيما يتعلق بالتسليح من جهة والطاقة النووية من جهة أخرى. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال خلال زيارة للسعودية إن بلاده ستبحث مساعدة المملكة في برنامج محتمل للطاقة الذرية. يشار إلى أن السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى قد أعلنت في كانون الأول أنها ستدرس بدء العمل على برنامج نووي مدني مشترك. لمح مستشار للزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في تصريحات نشرت اليوم إلى أن طهران قد تدرس تعليق الأعمال النووية الحساسة. صحيفة لابريسيون الفرنسية نقلت عن مستشار خامنئي علي أكبر ولايتي قوله إن إيران قبلت تعليق هذه الأعمال في الماضي، لكن ذلك لم يسهم في التوصل إلى اتفاق، وأكد على ضرورة أن لا تعتبر أي فكرة غير مقبولة ما دامت إيران تفضل إيجاد حل سلمي لهذه المشكلة. هذه التصريحات هي لحظة ضمن إشارات متضاربة وجهها مسؤولون إيرانيون بشأن ما إذا كانت إيران ستوقف عمليات تخصيب اليورانيوم. مستمعين الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
مستمعينا الكرام، أما الآن فندعوكم لمرافقة الزميلة ميسون أبو الحب وأخر المستجدات في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في ملف العراق. من عناوينه الرئيسية: بدء خطة أمن بغداد، ومسؤولون أمريكيون يؤكدون مغادرة رجل الدين مقتدى الصدر العراق ويرجحون وجوده في إيران. في الملف محاور أخرى والتفاصيل بعد هذا الفصل. بدأ تطبيق خطة أمن بغداد الجديدة يوم الأربعاء. رئيس الوزراء نوري المالكي أكد أن الخطة بدأت، وذلك بعد ساعات من إعلان القائد المسؤول عن الخطة الفريق الركن عبود هاشم كمبر تفاصيل إجراءات الطوارئ التي ستنفذ في هذا الإطار. المالكي قال في مؤتمر صحفي في كربلاء: اليوم أصبحت خطة أمن بغداد نافذة المفعول، ثم نفى أن تستهدف الخطة فئة دون غيرها، وأكد أنها ستلاحق المتطرفين أينما كانوا ومهما كان انتماؤهم. المالكي أضاف: إن احترموا القانون فستقوم الخطة بحمايتهم. المالكي زار الحلة يوم الثلاثاء وقال متحدثا عن الخطة الأمنية:
خطتنا الجديدة الأمنية ستكون نقطة انطلاقتها بغداد ونهاية مسيرتها كل نقطة من نقاط العراق لملاحقة الإرهابيين والتكفيريين والصداميين الذين يستهدفون قتل الإنسان العراقي.
المالكي قال أيضا أن العمليات الأمنية لن تستهدف طائفة دون أخرى، بل كل خارج عن القانون.
العمليات ستبدأ في آن واحد ولا تستهدف طائفة دون أخرى أو منطقة دون أخرى، إنما تستهدف كل الخارجين على القانون وبآن واحد، وهدفها تنظيف المناطق ونزع الأسلحة الثقيلة والأسلحة المتوسطة من الذين يمارسون القتل بها على المواطنين، ثم التوجه إلى المناطق المختلطة التي شهدت التهجير القسري والظلم الذي لحق بالعوائل، بإعادة فرض الأمن في هذه المناطق وتأهيلها من حيث الخدمات حتى تعود العوائل مرة أخرى متآخية متحابة سنة وشيعة.
هذا وكان الفريق الركن عبود هاشم كمبر قد أعلن مجموعة من الإجراءات الأمنية التي ترافق عملية أمن بغداد، إذ قال:
قررنا ما يأتي: 1. إغلاق المنفذين الحدوديين مع سوريا هما الوليد وربيعة، وأربعة منافذ حدودية مع إيران هي الشلامشة وزرباطية وحاج عمران وبيشماغ، على أن يتم فتح جميع هذه المنافذ بعد 72 ساعة من تاريخ الإغلاق.
الفريق الركن كمبر أعلن أيضا أنه سيتم تجميد تراخيص حمل السلاح بالنسبة لجميع الأفراد عدا القوات العراقية وشركات الأمن الخاصة، كما سيتم تمديد ساعات منع التجول من الساعة 8 مساء وحتى 6 صباحا. من صلاحيات قائد العمليات الفريق الركن عبود كمبر فرض القيود اللازمة في الأماكن العامة والمراكز والنوادي والمنظمات والاتحادات والمؤسسات والمكاتب وغيرها بهدف حماية المواطنين والموظفين. الفريق الركن كمبر أضاف أن عمليات تفتيش ستنفذ في الشوارع وستطبق إجراءات احترازية فيما يتعلق بالطرود والرسائل وأجهزة الاتصال، وقال أيضا أنه سيكون من حق قوات الأمن إغلاق أو تفتيش أي ملكية عامة أو خاصة، وكذلك فرض قيود على حركة الأفراد والعربات. أما بالنسبة للأشخاص الذين يقيمون حاليا في منازل تعود لمرحلين فعليهم مغادرتها في غضون أسبوعين حسب قوله. في هذه الأثناء أكد الناطق باسم الجيش الأمريكي الميجر جنرال ويليام كالدويل أن رجل الدين مقتدى الصدر غادر العراق منذ أسبوعين أو 3، وأن من المعتقد أنه حاليا في إيران. كالدويل امتنع عن التعليق على الأسباب التي دعت الصدر إلى مغادرة العراق ولم يعطي أي تفاصيل أخرى، غير أن عددا من مساعدي الصدر نفوا هذه الأنباء وأكدوا أنه ما يزال في العراق، كما قالوا أن الصدر يدعم خطط أمن بغداد الجديدة وأن ميليشيا جيش المهدي التابعة للتيار الصدري ستلقي السلاح ما أن يستتب الأمن. هذا ونفى مسؤول إيراني لم تكشف وكالة إيرنا الإيرانية عن هويته، نفى أن يكون الصدر قد دخل إيران. يذكر أن الصدر لم يظهر أمام الملأ منذ عدة أسابيع، غير أن نصار الرباعي زعيم الكتلة الصدرية في مجلس النواب أكد أن الصدر في العراق. المزيد من التفاصيل مع ليلى أحمد.
نفى رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب نصار الرباعي ما تردد من أنباء عن سفر السيد مقتدى الصدر إلى إيران، وأكد في اتصال هاتفي أجرته معه إذاعة العراق الحر بأن السيد مقتدى متواجد الآن داخل العراق ولم يغادره أبدا، مشيرا إلى أن ربط سفر السيد مقتدى الصدر إلى إيران وبين الخطة الأمنية القصد منه هو الإساءة للخط الصدري عموما.
أنفي نفيا قاطعا ما تردد من أنباء عن سفر سماحة السيد مقتدى الصدر إلى خارج العراق، هذه أنباء عالية عن الصحة تماما. سماحة السيد موجودة الآن داخل العراق ولم يغادرها أبدا. ما تم الربط ما بين الخطة الأمنية وسفر سماحة السيد المزعوم عبارة عن أكاذيب، الغاية رسالة الخط الصدري.
وكان مسؤولون في الإدارة الأمريكية قد أعربوا عن اعتقادهم بأن مقتدى الصدر قد غادر العراق تحسبا لما تحمله معها خطة تعزيز القوات الأمريكية في العراق، وهو ما نفاه التيار الصدري كما نفته إيران أيضا. ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. شهد مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء نقاشات ساخنة لليوم الثاني على التوالي بشأن مشروع قرار يعارض قرار الرئيس الأمريكي جورج بوش إرسال قوات إضافية إلى العراق، وهو قرار يدعو في الوقت نفسه إلى دعم القوات الأمريكية الموجودة حاليا في العراق. رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوزي قالت أن تصويت المجلس على هذا القرار سيبين إن كان المجلس قد سمع رأي الشعب الأمريكي في هذه الحرب. بيلوزي أضافت بالقول السياسات الحالية لم تنجح ولن تنجح ويجب تغييرها، ثم قالت
مقترح التصعيد الذي طرحه الرئيس بوش لن يجعل أمريكا تتمتع بأمان أكبر، ولن يجعل جيشنا أقوى، ولن يجعل المنطقة أكثر استقرارا. لن أؤيد هذا المقترح.
And it will not have my support.
زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب ستيني هوير قال أنها المرة الأولى التي يخوض فيها المجلس نقاشا جديا حول الحرب منذ بدايتها في عام 2003. هذا ويأمل الديمقراطيون في تمرير القرار بدعم من أعضاء الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس الأمريكي جورج بوش. زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب جون بونر قال من جانبه أن هذا القرار سيؤدي إلى تعزيز قوة الإرهابيين.
هل نعتقد حقا أن أعدائنا سيلقون السلاح ويتركوننا وشأننا لو أننا حزمنا أمتعتنا وغادرنا العراق وتركناه في حال من الفوضى؟ كان رد قادة العالم على الإرهاب لفترة طويلة هو التراجع، وآمل بأن تتحسن الأمور، غير أن هذا الخيار لم يعد مطروحا في عالم ما بعد 11 من أيلول.
In a post 9/11 world, this is no longer an option.
هذا وقالت الإدارة الأمريكية أنها لن تدع المجال لأي قرار بتغيير سياستها في العراق، كما جاء على لسان الناطق بلسان البيت الأبيض توني سنو. مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر، شكرا لإصغائكم. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
ارجع 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 حبيبي ارجع
ارجع ارجع ارجع حبيبي
ارجع حبيبي ارجع اغلى احبابي وحشة وفراغ دمرت اعصابي
ارجع حبيبي ارجع
من إذاعة العراق الحرة نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، ونتابع في هذه الساعة تقريرا عن مشاركة مديرية المرور العامة في الخطة الأمنية الجديدة، ونستمع إلى آراء المحبين بمناسبة عيد الحب، ونختتم الساعة بحلقة من قضاياها حول المرأة ومدى إقبالها على متابعة القنوات الفضائية. نتوقف أولا في بغداد، حيث نفى رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب نصار الربيعي أن يكون مقتدى الصدر قد غادر العراق إلى إيران بحسب ما تناقلته وسائل الإعلام نقلا عن معلومات للجيش الأمريكي. الربيعي أضاف في اتصال هاتفي أجرته مراسلتنا ليلى أحمد، أشار إلى أن نبأ وجود مقتدى الصدر خارج العراق يهدف إلى الإساءة للتيار الصدري على حد قوله.
تناقلت وسائل الإعلام الأربعاء أنباء عن قيام السيد مقتدى الصدر بمغادرة العراق، وذلك استنادا إلى تقارير لمسؤولين في الإدارة الأمريكية التي أشارت لذلك. وقد فند التيار الصدري هذه الأنباء، حيث نفى رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب نصار الربيعي في اتصال هاتفي مع إذاعة العراق الحر، نفى أن يكون السيد مقتدى قد غادر العراق، وأن إثارة قضية السفر مع الإعلان عن بدء الخطة الأمنية الهدف منها الإساءة للتيار الصدري بحسب الربيعي.
أنفي نفيا قاطعا ما تردد من أنباء عن سفر سماحة السيد مقتدى الصدر إلى خارج العراق. هذه أنباء عالية عن الصحة تماما. سماحة السيد موجودة الآن داخل العراق ولم يغادرها أبدا. المعروف أن الخط الصدري له موقف وطني ثابت منذ بداية الاحتلال ولحد الآن، ومسألة طبيعية عندما تتوفر ظروف معينة يحاولون أن يربطون مسائل بمسائل حتى تعطي وجهة نظر. تم ربط هذا الموضوع بالاستراتيجية الأمريكية الجديدة أو بالخطة الأمنية الجديدة وهكذا، عملية توليف شكلي إساءة لهذا الخط الوطني. تم الربط ما بين الخطة الأمنية وسفر سماحة السيد المزعوم مجرد تحرشات وأكاذيب غير صحيحة السيد التيار الصدري. هو ماكو موضوع، هم سووا منه موضوع.
ويذكر ان مصادر امريكيه قد تحدثت عن قيام السيد مقتدى بمغادره العراق، ولجأ الى ايران جراء مخاوف من احتمال استهدافه خلال حمله الحكومه العراقيه لاجتثاث الميليشيات المسلحه ضمن خطتها الامنيه الجديده، في حين اعرب التيار الصدري عن دعمه للخطه الامنيه وموافقته لدخول الجيش الى اي منطقه يتواجد فيها انصار التيار الصدري، واعرب عن تأييده لكل الاجراءات التي تتخذها الحكومة، كما ذكر ذلك نصار الربيعي.
ندعم الخطة الأمنية ونوافق على دخول الجيش إلى أي منطقة مثل ما يقال أنها يتواجد فيها الخط الصدري، فتفتيش ومصادرة الأسلحة واعتقال أي شخص يعني توجد عندهم مظاهر مسلحة في الشارع أو في أي مكان آخر. نحن ندعم هذا الموضوع وبشكل قوي. يعني أنا أتوقع حيث هذه الخطة بإرادة عراقية وذهنية عراقية وتنفيذ عراقي يكتب لها النجاح، لأن الخطط السابقة فشلت بسبب تدخل قوات الاحتلال. والسيد رئيس الوزراء عندما عرض مختصر خطته على مجلس النواب قال إن شاء الله لا نحتاج إلى قوات الاحتلال، لا نحتاج إلى قوة إسناد منهم، وإن شاء الله القوات العراقية قادرة على استتباب الأمن.
من ناحيتها أعربت عضو الكتلة الصدرية غفران الساعدي عن استغرابها لإثارة مثل هذه الأنباء التي وصفتها بالإشاعات، وأكدت بأن من حق السيد مقتدى الصدر السفر لأي بلد إذا أراد السفر حقا.
احنا لابد ان نقسم السفر الى نوعين. هناك مثلا السفر ضمن مثل دعوة موجهة الى بعض الجهات او ضمن بروتوكول متفق عليه بين الدول، والحالة الثانية يعني يكون بدافع اما جلب منفعة شخصية او جلب منفعة لطائفة او جلب منفعة لحزب. هذا يعني انواع السفر. لكن لنفترض على صحة قول إنه سيد سماحة السيد مسافر إلى إيران، فبالتأكيد أي واحد يعني في مكان سماحة السيد وهو متصدي يعني لخط وتيار جماهيري يخدم الشعب العراقي، فهو لا يسافر إلا لمصلحة ومنفعة للشعب العراقي والإحساس بالمسؤولية اتجاه هذا المواطن.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نحييكم سيداتي وسادتي بأجمل تحية من إذاعة العراق الحر، ونتوجه إلى أربيل حيث نظمت حركة الإصلاح التركماني في إقليم كردستان اجتماعا موسعا للأحزاب السياسية الكردستانية في الإقليم لتسليط الضوء على دور التركمان في كردستان وكركوك والتدخلات التركية لعرقلة تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي والخاصة بتطبيع الأوضاع في كركوك. عبد الحميد زيباري معه التفاصيل.
تحت شعار شعب كردستان بكرده وتركمانه وكلد آشوريه يطالبون بتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، نظمت اليوم حركة الإصلاح التركماني في إقليم كردستان اجتماعا موسعا للأحزاب والأطراف السياسية الكردستانية في الإقليم. وتخلل الاجتماع بإلقاء عدد من الكلمات من قبل ممثلي الأحزاب الكردستانية، وكذلك تسليط الضوء على دور التركمان في كردستان وكركوك والتدخلات التركية في العمل على عرقلة تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي. وفي حديث مع إذاعة العراق الحر قال إبراهيم القصاب عضو المكتب السياسي ومسؤول قسم العلاقات في حركة الإصلاح التركماني أن الهدف من هذا الاجتماع الموسع هو لتوضيح أهمية تطبيق هذه المادة الدستورية، وقال
إفهام أو توضيح ماهية فائدة تطبيق المادة 140 من مواد الدستور العراقي، إفهام الشعب بكركوك بكرادة وتركمانة وكل متعايشين كل أطيافة أن هذه المادة تفيدهم في أنه توصل المنطقة إلى الأمان والاستقرار اللي هم حاجة ماسة لها، يعني تبعد الإرهاب. وبعدين إذا رجعنا للتاريخ نشوف أنه المتعايشين هناك كانوا كلش متوائمين ويعيشون ويا بعض، بس هسه الوضع أو الإرهاب أو الاستعمار أو خلاهم أنه صار عندهم مشاكل بيناتهم، فهاي المادة تنظم هاي الأمور وتشيل المشاكل اللي بيناتهم تخليهم مثل ما كانوا قبل يتعايشون بسلام وبأم وأخوة.
فيما طالب محمد ملا قادر القيادي في الحزب الديمقراطي الكردي بضرورة تنفيذ هذه المادة، واعتبر أن ما يصدر عن تركيا بخصوص كركوك تدخل غير قانوني في الشأن العراقي، وقال في حديث مع إذاعة العراق الحر
باعتقادي أنه دستور العراقي دستور متكامل، لأنه كل الطوائف وكل الأحزاب وكل الفرق السياسية اشتركوا في تدوين الدستور، وبعد ذلك ثلثي الشعب العراقي صوتوا إلى الدستور هذا، ومادة 140 هو هم ضمن الدستور، يعني مادة من الدستور، يعني تصويت صار عليه. تدخل تركيا تدخل غير قانوني وغير معقول، يعني حقيقة تدخل في شؤون داخلية للعراق، العراق الجريح، يعني هذا مو بمكانه. نرجو أنه ما يتدخلون في شؤوننا، خلي يترك الشعب العراقي ويقرر مصيره، لا تركيا ولا إيران ولا سوريا ولا غير الدول الإقليمية.
إلى ذلك أشار أياد جلال محمد من حزب الإخاء التركماني الذي قدم من كركوك للمشاركة في هذا الاجتماع الموسع، أشار إلى وجود ترحيب من قبل سكان كركوك في تطبيق هذه المادة، وقال
في كركوك لا يوجد ضغوطات على الأخوة العرب بالنسبة لعودتهم إلى مناطق التي استخدموا منها، لا بالعكس، بل إنما هناك ترحيب واسع، ومن الأخوة العرب نفسهم هم الذين يأتون الآن إلى مكاتبنا ويسجلون أسماءهم لأن يعودوا إلى مسكن آبائهم وأجدادهم.
ومن جانبه لفت أسعد أربيل عضو المجلس الوطني لكردستان العراق عن القائمة التركمانية إلى وجود مخاوف في أن تنجح الأطراف التي تطالب بتأجيل هذه المادة في عرقلة تنفيذها خلال الفترة الزمنية التي حددت لها، وقال
والله إذا قلنا ماكو مخاوف يعني نكذب على نفسنا. صحيح هناك محاولات عديدة من كل الأطراف غير الكردستانية حتى عراقية والدول الإقليم ودول الجوار يتداخلون بشؤوننا وخاصة شؤون الكردستانية اعتقادا منهم. مخاوفنا هناك شنو هم يقولون؟ بأنه إذا رجع كركوك إلى أحضان كردستان فإن هذه مدينة ستصبح كردية، هذه معلومة خاطئة، وإنما مدينة كركوك هي مدينة أخوية، مدينة الكل، للتركمان، للعرب، وللكلد وآشور وسريان وللأكراد كلهم سوية.
كان هذا تقريرا عن اجتماع موسع للأحزاب الكردستانية حول تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي المتعلقة بتطبيع الأوضاع في كركوك. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني تلتقي
إذاعة محايدة تقدم.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه.
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر ما زالت معكم من بغداد، حيث أعلنت مديرية المرور العامة عن استعدادها للمشاركة في خطة فرض القانون الجديدة. مدير العلاقات والإعلام في المديرية العميد نجم عبد جابر أعلن عن تحديث ساعات منع دخول الشاحنات وسيارات الحمل إلى العاصمة. جمان العبيدي والتفاصيل.
بدأت قوات وزارتي الداخلية والدفاع مسندة بقوات متعددة الجنسيات بالانتشار المكثف في شوارع العاصمة بغداد استعدادا لتنفيذ خطة فرض القانون التي أعلنها رئيس الوزراء نور المالكي، والتي تهدف إلى القضاء على بؤر الإرهاب. مديرية المرور العامة بصفتها جزءا مهما من هذه الخطة أعلنت عن استعدادها للدخول بقوة لتنفيذ هذه الخطة. هذا ما أكده مدير العلاقات والإعلام في مديرية المرور العامة العميد نجم عبد جابر في حديث خاص لإذاعة العراق الحر.
منع دخول السيارات الحمل والشاحنات إلى بغداد من الساعة 7 صباحا إلى 4 عصرا في جميع الأيام، وأن هذا القرار جاء لتنظيم سير المركبات وتحديد دخول الشاحنات والسيارات الحمل، حيث تم منع دخول تلك السيارات القادمة من المحافظات إلى بغداد وبالعكس، إلا في الساعات المحددة في الوقت. قد استثني من هذا القرار سيارات الحمل الصغيرة التي لا تتجاوز حمولتها 2 طن من القرار المنع بعد الساعة 3 عصرا من كل يوم. وبشأن الشاحنات وسيارات الحمل التي تنقل مواد البطاقة التموينية والمواد الطبية والأدوية، جميع هذه الشاحنات يحق لها الدخول في مرور بغداد من الساعة 9:30 صباحا وحتى الساعة 12:30 ظهرا، كذلك من الساعة 3 عصرا إلى الساعة 6، بشرط أن يحمل أصحابها كتب تخويل صادرة من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
العميد نجم عبد جابر بيّن أن مديرية المرور العامة قد وضعت في حسبانها ضرورة استخدام بعض الشوارع البديلة لمرور الشاحنات التي تروم الانتقال من العاصمة إلى المحافظات.
الشاحنات التي تسلك محافظة بغداد للعبور إلى المحافظات الأخرى يسمح لها بالدخول على أن تسلك الطرق والشوارع الحولية والطرفية لمدينة بغداد، وقد حددت في هذا الصدد أن عدد من المناطق في جانب الكرخ والرصافة يسمح للشاحنات وسيارات الحمل بالدخول إليها في جميع الأوقات. ومن هذه المناطق اللي سمحت بها مديرية المرور العامة مناطق اليرموك ونفق الشرطة والسيدية وبعض المناطق الأخرى، فضلا عن شوارع الرشيد والسعدون وأبو أنواس والصدرية في جانب الرصافة.
مديرية المرور العامة وضعت بعض اللوائح التي على جميع سائقي المركبات الالتزام بها، وإلا فإنهم سيواجهون عقوبات قانونية وغرامات مالية. هذا ما بينه مدير علاقات وإعلام المرور العامة.
هناك إجراءات معينة اتخذتها مديرية المرور العامة، منعت السيارات التي تسير وتتجول داخل وخارج شوارع بغداد وهي لا تحمل لوحات تسجيل أرقام يعني، أو تسير بلوحات غير نظامية. فقد وجهت مديرية المرور العامة مفارسها وسيطراتها إلى ما يلي: تحجز السيارات التي تحمل لوحات تسجيل أرقام لحين إكمال معاملة تسجيلها، أي سيارة اللي يصير بدون لوحة تسجيل أو بعدها ما مسجلة تتخذ بحقها الإجراءات القانونية بحق المخالفين وتحجز السيارة لحين إكمال معاملة تسجيلها.
وأشار مدير علاقات وإعلام مديرية المرور العامة العميد نجم عبد جابر أن السيارة التي ترفع عنها إحدى لوحات التسجيل سوف يتعرض سائقها لعقوبات قانونية حازمة.
تحجز السيارات اللي رفعت عنها أحد اللوحتين وتحال وفق المادة 27 دال من الملحق أليف من قانون المرور المرقم 86 لسنة 2004 أنها تفرض عليها غرامة بحقها، وهذه الغرامة مقدارها 30,000 دينار مخالفة بيانها. أما السيارات التي تحمل لوحة واحدة فتحجز مدة 10 أيام، تفرض غرامة مقدارها 30,000 دينار، وهناك مخالفة تغيير معالم اللوحات. أكو هناك سيارات تغير معالم اللوحة أو تجيب لوحة من غير سيارة تخليها على مود الزوجة الوجوه الفردي فإن تكون هذه الغرامة 30,000 دينار. أما السيارة التي تحمل لوحات لا تتطابق مع مواصفاتها فيتم إرسالها إلى مراكز الشرطة لإجراء التحقيق بحق مالكها لإحالتها إلى المحاكم المختصة.
كان هذا لقاء مع مدير العلاقات والإعلام في مديرية المرور العامة العميد نجم عبد جابر، والذي تحدث عن دور مديريته في تنفيذ خطة فرض القانون. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، ميكروفون إذاعة العراق الحر، وبمناسبة عيد الحب سجل لنا آراء لعدد من بعض الزهور والهدايا الخاصة بالمناسبة، حيث أكد البعض منهم أن الإقبال قليل على شراء الزهور الطبيعية، في حين أكد آخرون أنهم تفاجأوا من إقبال الشباب على شراء هدايا عيد الفالنتاين هذا العام. أحمد الزبيدي عد التحقيق التالي عن الحب وعيده.
تقول كتب التاريخ عن هذا اليوم أن أحد إمبراطوري الرومان والملقب بكلاديوس، الذي كان يقود الجيش الروماني في إحدى حروبه المعروفة، أصدر أوامره بعدم زواج المحاربين، ظنا منه بأن الزواج يضعف قدرة الرجال على القتال. لكن القس فالنتاين ذهب ضد رغبة الإمبراطور كلاديوس، إذ كان يقوم بعملية تزويج بصورة سرية في كنيسته. بعدها علم بأمره الإمبراطور فقام بسجنه ومن ثم إعدامه بتاريخ 14 من شهر شباط. لذا أصبح هذا اليوم هو يوم للتعبير عن الحب، أما بإرسال الورود الحمراء أو الهدايا أو الكروت التي تحمل أعذب كلمات الحب. وفي مناسبة عيد الحب أبى المحبون إلا أن يحتفلوا به، فازدانت واجهات معظم محال بغداد بما يليق بهدايا المناسبة، فيما أطل الأحمر بسلطانه الناري ليشكل القسم المشترك بين عشاق الحياة. أحد العشاق الذين تحدثوا لإذاعة العراق الحر:
يعني هذا اليوم يوم المحبة، يعني يا ريت لو نقدر نقتني لكل العراقيين ورود حمراء يعني تمثل بهذا اليوم. اليوم هو يوم القلب الأبيض، يوم الوردة الحمراء لكل من فقد عزيز على قلبه. فأنا بالنسبة لي أخذتها يعني لزوجتي.
حبي اللي انت جيتون عليه، انت عارف قبلك معنى الحب.
توجهنا إلى أحد أصحاب محل بيع الزهور الذي طغى على محله اللون الأحمر الناري، والذي تحدث عن هذا اليوم من وجهة نظره الاقتصادية نوعا ما.
هذا اليوم هو يختلف عن كل الأيام مال عيد الحب السابقة، لأنه نحن الزبائن اللي كانت تجينا هواي 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 تأثرت بالوضع الأمني، فالسنة هذه تختلف نهائيا، فكان الزباين قليلة جدا، ونحن نحضر لعيد الحب قبل 20 يوم 25 يوم، حتى نوصل الورد من برا خاص مع عيد الحب، هي الوردة الروز الحمراء اللي هي المعروفة يعني. فهذا تكلفنا غالي هماتين، أنت تعرف أنت الوضع هماتين، تستوردها من برا لهناني، مزارعنا هناني كلها تعزلت كلها تسكرت، يعني صارت علينا خسائر فاتحة من وراء هاي الشغلة يعني.
طيب، يعني هل صادفك في ذكرى الفالنتين دي فد حدث طريف يعني ممكن أن تستذكر؟
في يوم من الأيام نحن كان عندنا يصير توصيات هواي، فناخذ التوصيات قبل بيوم بيومين ثلاثة. فهذاك اليوم صراحة كنا مسوين شدات، واحدة أكو فرق بعيد بين واحدة وواحدة، كانت الأسماء تتشابه، واحدة كانت ب80,000 وواحدة كانت ب10,000 دينار. ب80 أخذها أبو 10,000 وأم 10,000 أخذها ب80.
بالرغم من التفجيرات وانعدام الأمن، تبقى إرادة الحياة والرغبة في الحب والفرح والسلام هي الأقوى. وكل عام وأنتم بخير أحبتي المستمعين. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وفي هذا الإطار تنقل لنا مراسلتنا سارة سالم أنه على الرغم من غلاء أسعار الزهور المستوردة إلا أن هناك إقبالا على شرائها. لنسمع إلى ما يقوله أولا صاحب إحدى المكتبات المتخصصة ببيع كارتات عيد العشاق.
صراحة أنا كصاحب مكتبة لحد الآن أنا متفاجئ على لهفة المواطن شراء هذه الورود والكارتات والهدايا بهذه المناسبة، لأنه وضعنا الحالي أبد ما يشجع على هذه على هيك مناسبات، بس بالعكس أنه خلاني أتفائل وأنسى بنفس الوقت الانفجارات اللي تصير حاليا، لأنه دا أشوف اللهفة والفرحة بالمواطن اللي دا يشتريها زين، وهاي الفرحة خلتني شوية أنسى الحزن.
وعلى الرغم من غلاء أسعار الزهور الطبيعية المحلية والمستوردة إلا أن المحبين أصروا على شرائها، وذلك بحسب ما قالته لنا رنا كامل، وهي صاحبة محل لبيع الزهور في وسط بغداد.
صراحة مو الصبح دي هسه ما دي لحق على الورد. أعتقد يعني الناس بأكثر شيء الشباب والبنات دي ياخذون. عندنا الورد أسعارهم المستوردة شوية أغلى من المحلية طبعا كلنا عارفة. المستوردة سعرها 10 دولارات أي بمعنى 12 أو 13 ألف. المحلي أرخص ما عنده. بس تزايد الشباب والبنات دي ياخذون مستورد والمحلي نفس الشيء. كبيهم ياخذون نص منه ونص منه وكبيهم ياخذون المستورد أكثر شيء دي يمشي. صراحة ما دي لحق على الورد رغم إن هسه إحنا دي نشوفها بالعراق كلها معاناة. والحمد لله وشكرًا يوم هذا اليوم إحنا بدنا نحتفل وما دا لحق على الولد.
أما صابرين حسن فقد قالت إن الاحتفال بهذا العيد مع الأصدقاء والأحبة شيء ضروري لإعادة لحظات الفرح والسعادة إلى حياتنا.
الذكرى لازم الذكرى هو الفرحة الوحيدة موجودة عندنا. احتفل بيني وبين صديقاتي أو الجروب أو عائلتي تكون فرحة موجودة عندنا لازم نحتفل بها. وما تكون يعني هي صغيرة حياتنا رغم هذه الظروف نعيشها.
بينما قال باسم حازم إن الحب هو أساس السلام وأن عيده خلق مناسبة للاحتفال بها مع رفيقة دربه.
ما أحد ما يذكر عيد الحب خصوصا اللي يحبونه. هو الحب أحلى شيء في العالم. هو الحب يخلق السلام. لازم نذكر الحب. أنا من السلام واليوم أنا فرحان اشتريت هدية زوجتي وراح أرجع البيت أقدم لها بمناسبة عيد الحب.
وعن هدايا هذا العيد والأثر التي تتركها في نفوس المحبين يحدثنا ريمون كامل.
هاي المناسبة عيد الحب لازم نتذكرها ونحترمها لأن الحياة بيها الحلو وبيها المر. والاحتفال بهذا العيد ما يكلفني شيء غير هدية صغيرة أو كارت أو وردة حمراء. بس بالنسبة لخطيبتي هذا الشيء كلش كبير وهذا أحلى ما بالموضوع أن الشخص يتذكر أحبائه.
ومع حرص الكثيرين على اقتناص الفرصة لإدخال بعض الرومانسية والفرح إلى حياتهم لم تتمكن مينا أحمد الاحتفال بالعيد هذا العام بسبب غياب الأحبة والأصدقاء عن الوطن.
والله صراحة ما احتفلت لأنه كل اللي كنت أحبهم كلهم سافروا ويعني ويا من بعد احتفل إلا ويا عائلتي. إن شاء الله احتفل اتفرج لي شوية فشي اشتري ورد لكم واحد إن شاء الله نكون متفائلين.
سارة سالم إذاعة العراق الحر بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. إذاعة العراق الحر تقدم قضاياها، برنامج أسبوعي يعنى بشؤون المرأة العراقية ويلقي الضوء على القضايا المتعلقة بواقعها.
يعني صار الخوف هو اللي مسيطر علي وما أقدر أتحرك خطوة بعيد عنه.
انتهى زمن القمع، زمن الظلم، يجب أن نتنفس صاعدا.
صعدة وعاني واقفة على رجلي بيدنا خير
سالكي نجل العراق وحدي يا روح خير سالكي نجل العراق وحدي.
قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام بكل خير، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج المرأة العراقية قضاياها. يمثل التلفاز نافذة الفتاة الوحيدة على العالم الخارجي، فهو وسيلتها اليتيمة للهروب إلى واقع أقل صعوبة من دون أن تضطر إلى الخروج عن مراقبة الوالدين. وتقضي الشابات في العراق معظم أوقات فراغهن في مشاهدة ما تعرضه القنوات الفضائية، ومن بين البرامج العديدة التي تعرض تميل الفتاة إلى متابعة المسلسلات المدبلجة. فلماذا تلجأ الشابات لهذا النوع من المسلسلات بالذات؟
لأنها تبعدنا عن الواقع المرير اللي إحنا عايشين به.
شنو بي الواقع اللي بيه، شنو اللي يعني تطلع بحيث أحسن من واقعنا؟ وعادة شدوا القصص حول إيش؟
يعني حول الحب وحول الأمان وحول إنه شان واحد يكافح من أجل فتشي يعني هو يريده، مو أكثر من هيك.
زين، هاي موجودة بالمسلسلات المصرية والخليجية نفس الموضوعات. ليش المسلسل المدبلج بالذات تلاقيها الرواج، الناس تحبها وتشوفها، البنات بالذات؟
لأنه أشياءها تختلف، خلينا نقول بها أشياء تختلف، يعني خلينا نقول لأنه لبسهم وحريتهم هاي، فتحاولين أنه تتابعيها، يمكن مو تقلديهم، أو خلينا نقول ترتبين نفسك أنه خلينا نقول كأناقة أو كفد شيء مو بالشارع، خلينا نقول ببيتنا.
إذا أنت تعلمون منهم الأزياء والمكياج؟
مو المكياج، إيه، مو أكثر من.
ذكرتيه فشي كلش مهم، قلتيلي لأنه تبعدنا عن الواقع المرير اللي نعيشه. ممكن تحكي لي عنها؟ يعني شلون يعني تخليك تعيشين بغير واقع؟ يعني
تخلينا انه نفكر بشيء اسمه حب، فشيء اسمه امل، فشيء اسمه تقدم. زين، احنا هنا بالعراق ماكو هذا الشيء، فقدناه.
العلاقات العاطفيه صعبه المبنيه تحققها؟
اي صعبه. هنا اكو نفاق واكو سلب واكو نهب واكو كل شيء مو زين بالعراق صار. زين، ماكو فشي امل، ماكو فشي انه انت تصفنين وتقولين اني ححب شاب او فشي واكافح على مدوهاي، لانه الشباب ما ظلوا يحبون هذا الشيء. ظلت حياتنا انه مجرد لعب ولهو مو اكثر. زين، لانه مدى يلقون فد وسيله يلتهون بها مثل فشي ترفيهي.
زين، شلون تفسرين انه ماكو علاقات عاطفيه حقيقيه بين الشاب والشاب؟
اكو علاقات، ونوادر من تكون، نوادر من تكون حقيقيه، اكثرها لعب. زين، وقضيان وقت، وما بيها أي شيء من الحقيقة، ما بيها أي شيء من الواقع. والطرفين خلي نقول بالذات البنية الولد كل شيء ما عليه، حترجع أنه مقهورة وضايجة وما أعرف شنو على مود شاب. فإحنا أنا بالنسبة لي أبغى هاي المسلسلات أحسن ما أسوي لي فتشي وهاي. وأنت
زين، أنت تشتغلين لفترة كلش طويلة، شو وقت تتابعين هاي المسلسل؟
إحنا بس كم مسلسل واحد يتابعه.
كم مسلسل تتابعين؟
هي باليوم اثنين.
شو وقت تتابعين أثناء شغلك يعني؟
إيه أثناء شغله، وأنا أشتغل وبعوا يعني عادي.
زين، شنو اللي تعلمتي من هاي المسلسلات؟
والله كل شيء ما تعلمت، مجرد واحد يتابعها ويقضي وقت بيها مو أكثر.
تعكس ظاهرة الإقبال على المسلسلات المدبلجة مرارة الواقع الذي تعيشه الفتاة العراقية، وتكشف عن أزماتهن ومشكلاتهن. فهي ليست مجرد اهتمام بأشكال الأبطال والأزياء والموضوعات، كما أنها ليست مجرد وسيلة طارئة لقضاء وقت الفراغ، إنها الآن تمثل واقعاً بديلاً وملاذاً يمكن من خلاله أن تحلم الفتاة وتعيش واقعاً بديلاً خالٍ من الضغوطات.
تابع مدبلجات يعني دائماً لأن نحبها يعني.
زين، إيش شو مسلسل تشوفين باليوم؟
تقريباً واحدة، وإذا ما كدوس يعني اثنين أو ثلاثة.
ليش هي ثلاثة تنعرض سوا باليوم الواحد تقريبا؟
لا، انه اكو قنوات واكو اوقات، يعني اكو 12 الظهر، اكو 9 الصبح، اكو 6 العصر.
وتحرصين ان تتابعيهم كليتهم؟
طبعا متابعة.
زين، شنو اللي جذبك الى هاي المسلسلات؟
انه قصص اجتماعية، يعني من عالم مختلف، انه تحبين تتعرفين على العالم الاخر، تتواصلين عن هاي الطريقة.
زين، هي خوب اكو مسلسلات امريكية همينة نفس الشيء، مسلسلات عربية همينة تعكس لك واقع مجتمعات مختلفة، بس ليش المدبلجة يعني تستأثر باهتمام الشابات تحديدا؟
يعني انه اكثر شيء تكون بها اشياء عاطفيه، انه هاي دائما البنات يعني يحبون يتفرجون، يعني ممكن يحبون انه يشعرون بهالعاطفه انه العالم شلون تصير.
ارتبط عرض هذا النوع من البرامج ومتابعتها بالنساء اكثر من الرجال، ولا يقتصر على صغيرات السن، فالمسنات ايضا يتابعنها.
بس يعني مو بس الشابات، حتى الكبار بالعمر. هسه والدتي يعني ما فوت الا بس تعرف اكو مسلسل مدبلج اللي تفرجه.
زين، الذكور يعني الرياجيل هم لاحظتيهم عندهم هيك ميل لهاي؟
لا لا لا، بس اكثر شيء النسوان، بس وهي حافظه كل الاسماء مالتهم وكل، يعني حتى تطلع مثلا فد مسلسل ورا سنتين ماكو تقول لك هاي كان اسمها هيجي، كان تطلع هيجي، يعني فد شكل واحد عندها.
زين، شو تفسرين هالولع بهذا النوع من المسلسلات؟ ليش يعني
هم يشوفوها يعني قريبة على الواقع اللي احنا عايشين بيه، ميتي يعني كأنما نفس الشيء، يعني دي يشوفون يعني يحبون هذا لما يشوفون واحدة تخبث وعرف شنو هذا يعجبهم معي.
زي احتمال الأزياء والأشكال مال الممثلين لها تأثير مثلا؟
هاي يمكن يم الشابات بس يم الكبار لا. يعني يعني والدي تحب تسمع السوالف وشكو شو راح يصير وش ما راح يصير.
شنو رأيك بها هاي المسلسلات؟
اكو قسم بها يعني كان قبل طلعون بها مفيدة، كانت يعني الناس استفاد منها. بس
من اي ناحية مفيدة؟ يعني
من ناحية الاجتماعية. لا بس اكو يعني
تعطي دروس وعبر بالحياة وما اعرف شنو. مو عندنا المسلسلات العربية نفس الشيء؟
مو كلش، يعني مو كلش تنطي يعني دروس وعبر، بس هي شنو يطولوها زائد عن اللزوم، يعني اغلبيتها تجي يصير قصص حب وهيك، يعني ما اعتقد يعني كل شوية بيها.
قضاياها. يقدم هذا النوع من المسلسلات نموذجا للحياة، بإمكانه أن يحرك أحلام الفتاة، إذ تكون العلاقة ما بين الجنسين هو المحور الذي تدور حوله أحداث المسلسل، وقصصها تتكرر دائما في إطار علاقة شابين يلتقيان ويغرمان ببعضهما، ثم تفرق بينهما بعض العوارض، ولا يلبثان أن يعودان إلى التلاقي من جديد.
مو كلها نفس الـ يعني كلها نفس القصص تقريبا يعني.
زين، شلون اكتشفتي نفس القصص ذاتي ما متابعتها؟
مو قبل يعني تقريبا زمن صدام كان مثلا مو تلفزيون واحد وكان مدبلجة واحدة، فكل ما تخلص هنا بس هي مباوعها، كل ما تخلص تطلع اللخة، كلها شفناها نفس الشيء. بس لما جت ستلايت يعني اهتمامنا ما صار على المدبلجة، رحنا على التقارير مثلا او اغاني مثلا هيك.
زين، لعد شو تفسرين ميل نسبة كبيرة من البنات اللي بعمركم لهذا النوع من المسلسلات؟
يجوز على مود عاطفية، يجوز يعني هيتي وإحنا مثل المراهقين، يجوز على مود هاي يحبوها أكثر.
واحدة من أهم الأسباب التي جعلت للمسلسلات المدبلجة رواجا بين أوساط النساء والشابات منهن على وجه الخصوص هو غياب فرص ممارسة النشاطات الذهنية والثقافية ومحدودية حركتهن.
قصصها رومانسية، فالبنات يدورون على هيك شيء لان محرومين، ما عندنا هيك شيء هنا حاليا.
شنو اللي ما عندنا بالضبط؟
يعني ما تلقين فد شيء رومانسي صحيح او واحد من كل قلبه.
زين، واللي اذا تشوفوه هل هو شيء رومانسي صحيح هم من واقع بديل ومفترض؟
صح، هو يعني بمبالغه وبفد اشياء احنا ماكو بمجتمعنا تصير، بس يعني هم يحاولون انه اكو فد شيء يتطورون به.
زين، برايك شو وقت بدا هاي الاهتمامات بالمسلسلات المدبلجه؟
من اول ما طلعت البنات يباعوها ولحد الان، بس هسه اكو المسلسلات الكويتيه يعني يتفرجون عليها لان قصصها تصير اكثر الاحيان واقع مالتنا، يعني مال اللي تنحرم من الاب وتعيش مذلوله يم رجل امها او فتشي، يعني هاي الاشياء كلها موجوده بمجتمعنا هسه.
ولطبيعه الموضوعات التي تطرحها هذه المسلسلات دور مهم في اشباع حاجات الشابه العاطفيه، والتي لا سبيل لتحقيقها غير التنفيس عنها عبر مشاهدتها في التلفاز.
احنا
أجي أنا أحقر لش بروقتين.
بس ما كان أول شيء بأجيالكم ما كانت أكو ما
لا لا أربط لش مقارنة. قبل إحنا كنا أكو قصص قصيرة تصير كلها لوف ستوري وحب إيه يعني ومجلات أكو كلها حب وعاطفة وش اسمه. هسه بالوقت الحاضر كثرة الأفلام اللي كلها مال جاكي شان والقتل والمقتول وحتى المسلسلات العصابات. فالمسلسلات المدبلجة بيها نوع من الرومانسي نوع العاطفة زين. فشاباتنا يعني وشبابنا يفتقرون لهيج شغلات هيج عاطفة. ولو هي لو تنظرين لهاي المسلسلات بيها فساد خلقي فشي مو طبيعي كلهم أولاد حرام وهذا مخلف من فلانة وهاي جاي من فلانة. كتوعية ثقافية واجتماعية ما تخدمنا احنا مجتمعنا الشرقي. بس من الناحية الرومانسية والعاطفية كل شخص بداخله يفتقد هيك ناحيه. فمن يشوف هاي قصه الحب وهذه فيعيش بداخلها
كل شخص له بالذات البنات يعني
بنات ايه يتخيلون نفسهم هي مكان البطله او هو مكان البطل فيعيشون حاله حب من خلال هاي المسلسله.
زين انت قارنتي لي بين فتره جيل قراءه قصص عبير الرومانسيه
احنا نقرا قصص صغيره كلها حب وغرام ونعيش ويا القصة ويا
ليش تحقق لكم هاي حتى نقدر نسقط على الشابات
باعي هي حاجة نفسية. يعني احنا مجتمعنا ضيق والبنت يعجبها انه تصير عندها علاقة حب وتنتهي بزواج مو علاقة فاشلة او ولد يلعب عليها او هي ما تعرف تختار. فمن تعيش القصة ويا نفسها بالقصة او بالمسلسل المدبلج فشوية تشبع نفسها من هالاشياء.
ما يجعل من هذه المسلسلات ظاهرة يمكن أن يكون لها أبعادها الضارة هو أنها لا تقدم أي فائدة معرفية أو علمية للشاب.
القصة مالتها معادة كل مرة
يعني تتكرر قصصها في كل مسلسل هي ثيمة واحدة تتكرر. شنو هي الثيمة عادة على شنو تركز؟
واحد يحب واحدة أقل منه بالمرتب
مستوى
الاجتماعي وبعدين تصير مشاكل بالعائلة وتصير دوامة لا لها بداية ولا نهاية بعدين تخلص المسألة بسنة ما تفتيني شيء.
إذن أولا الموضوعاتها متكررة وبعد
يعني لما تجين تشوفيها يعني من البداية للنهاية صح تتابعيها وهاي وقصة وبعدين تطلعين ما شفتي شيء يعني شفت يعني ما استفادت شيء.
والأخطر هو أن تتخذ الشابات من بطلات هذه المسلسلات نموذجا يعملن على محاكاته.
والله كنت انتظرها يعني وقتها بالضبط لازم يعني أشوفها بحيث اليوم المطفي بالكهرباء يعني كآبة تصعد يعني ما شفت ذيك المسلسل وروح أسأل صديقاتي شنو صار البارحة بالمسلسل أو هيك الشيء. هي الرومانسيات اللي بيها كانت حلوة. زين شنو بالضبط الأشياء اللي كانت تخلي هاي المسلسلات يعني كلش تلقى رواج عندكم وتحبوها كلش وتتابعوها بهالشغف هذا؟ هي الرومانسية اللي بيها والكذب اللي بيها. يعني شو تقصدين بالرومانسية يعني؟ هاي الحبيب يحب حبيبته. اذا محور العلاقات اللي بيها هي تخلي البنات شو اسمه. زين باعتقادك ليش يعني يمكن اكو احتمال انه لان مفتقدات هذا الشيء بواقعهن؟ اي طبعا لان طبيعه مجتمعنا انه ما يصير او عيب او هاي الشغلات ممنوعه فهم مفتقرين لهيج شيء فيضطرون يشوفوا حتى يفرغون اللي بداخلهم يعني.
زين هم للأزياء وأشكال الممثلات فد أهمية أو دور في أن تخلي هاي المسلسلات جذابة كلش عند البنات؟
إيه طبعاً هاي لها دور فعالان شي تقلد واحدة منهم.
شون شي تقلديها يعني؟
ملابسها بشعرها بتسريحاتها كلها. زين
ليش اختاريتي هاي الشخصية بالذات مثلاً؟
والله غير أن عجبت بيها حلوة كانت حيل حلوة.
إذا حلوة يعني ما كانت مبدعة مثلاً أو منجزة أو كاتبة أو مفكرة يعني مجرد شكلها؟
لا شكلها بس.
زين ما تعتقدين انه هذا الانجذاب وراء الشكل وان تتخذ الفتيات من نماذج النسائيه بهاي المسلسلات فد نموذج يقتدم به او مثال يعني ممكن ياثر على شخصيتهن وادائهن ممكن مثلا يسطح تفكيرهن لانه تقولين انه الجمال بس هو اللي يجذبك؟
هاي كلها فتره المراقبه صح شغلات تكتسب بس بعدين يعني الانسان يكبر ويصير عنده وعي يعني يبتعد عن هاي الافكار.
يعني مثلا هسه الشابات الاكبر منك ما يباعن هاي المسلسلات؟
هسه اكو يعني شابات اكبر مني يباعن؟ والله اني ما ادري بس عني يعني أنا ابتعدت عن هذا المحور محور المسلسلات المدبلجة يعني عفتها.
ولا تزال الشابة العراقية تحلم من خلال المسلسلات المدبلجة وتعيش في الخيال هاربة من الواقع بدلا من أن تعمل على تغييره. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.